بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن المشتري هل يصح له أن يرجع على البائع الفضولي إذا فرضت أن العين تلفت، وكان الكلام في فرض العلم بالفضولية، فالمشتري كان يعلم بالفضولية ومع ذلك سلطه على الثمن، وعندما لم يجز المالك أراد أن يرجع عليه فرأى الثمن تالفا، فهل له أن يطالبه بالبدل أو لا؟ قلنا في الأبحاث السابقة أنه ليس له الرجوع، لأن مدرك الضمان هو قاعدة على اليد، والمفروض أنها لا تجري في المقام، وذلك لأنه هو برضاه قام وسلط وأعطى الفضولي المال، وقد هتك حرمة ماله، فهو نظير أن يتلف ماله في البحر، فلا معنى أن يطالب بعد ذلك. فإن قلت بأنه البائع أصل المشتري إنما سلط البائع على الثمن من جهة عنوان الوفاء بالعقد وليس التسليط مجانيا، حيث إنما سلطه بإزاء أخذ المعوض والمثمن، فليس هو نظير رمي ماله في البحر أو نظير الهبة الفاسدة التي يكون فيها بذل العوض بلا مقابل. والحال أنه في المقام المشتري سلط البائع بعنوان العقد، وأنه أجرى عقدا مع الفضولي، فهو من باب الوفاء بالعقد المعاوضي أعطاه الثمن لكي يأخذ شنو؟ المثمن. فهذا الإعطاء لا بعنوان الهبة أو عنوان آخر مجاني، وإنما بعنوان الوفاء بالعقد. هناك عقد بينه وبين الفضولي فأعطاه، سواء كان باطل أو لا، بالنتيجة هذا إذا كان بعنوان المعاوضة، شنو عنوان الوفاء بالعقد المعاوضي، لا يكون تسليطا مجانيا. قلت بأن التسليط المعاوضي إنما يقتضي الضمان في حالة الصحة بالمسمى، في حالة بل الفساد بالمثل، إذا كان تسليطا على عوض ملكه، فيشترط في التسليط المعاوضي أن يقوم المشتري ويسلط البائع على الثمن بإزاء عوض ملكه، لا بإزاء عوض ملك الغير. والمشتري بحسب الفرض سلط البائع على الثمن كعوض عن ملك غير البائع، وليس هذا من التسليط المعاوضي في شيء، إذ مع التفاته أن البائع ليس بمالك بل فسلطه على شيء لا يبذل له ما بإزاء من ملكه. ولا معنى في التسليط المعاوض أن يبذل الثمن بإزاء ملك الغير، فهذا مما لا يوجب الضمان، وحينئذ لا معنى لثبوت الضمان في المقام، لأنه البائع لم يلتزم بالضمان من كيسه حتى يضمن. ملتفتين، البائع عندما أخذ الثمن لم يلتزم على نفسه بالضمان بحيث أنه يدفع شيء من كيسه. فهنا بالدقة والحقيقة المشتري لم يضمن البائع بشيء مع التفاته إلى أن العوض أو المعوض ليس ملكا لمن؟ ليس ملكا للبائع. وهذا ليس من التضمين المعاوض في شيئين. ولهذا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. إذا كان ضمان معاوضي، معنى الضمان المعاوضي يعني شنو؟ يعني أنه أنا ضمنتك ودفعت لك بإزاء أن تعطيني مالك، سواء كانت المعاملة فاسدة أو لا، إن كانت صحيحة بالمسمى، إن كانت فاسدة بالمال. أما إذا كان أنا سلطتك على المال بإزاء عوض جارك، هل هذا تسليط؟ هل هذا يوجب الضمان؟ هذا ليس لا يوجب الضمان. ولهذا قال: ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض، واضح؟ ودعوى أن المشتري إنما سلط البائع في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة، لأن الهبة الفاسدة شنو الهبة؟ إعطاء تسليط مجاني. فيقال في الهبة الفاسدة لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده. ليس مقامنا المستشكل من هذا القبيل. لو كان التسليط ليس في مقابل العوض، تسليط مجاني، لا كان هذا شبيه للهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها، لأن هذا لا يضمن بصحيحها فلا يضمن بفاسد، لأن هبة مجانية. يقول هذا مو مجانا حتى يكون كالهبة الفاسدة. قال: مندفعة بأنه إنما سلطه في مقابل ملك غيره فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة التي قد حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها. هذا هو بلحاظ الملاك الأول للضمان. قلنا أمس أن هناك ملاك، هناك ملاكان للضمان، الملاك الأول عموم على اليد، الملاك الثاني قاعدة الإقدام على الضمان. أما بلحاظ الملاك الآخر وهو أنه ثبوت الضمان بلحاظ الإقدام على الضمان الذي ذكرنا في أوائل كتاب البيع أنه مدرك عند كثير لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فهذه القاعدة تقرر أنه متى ما أقدم شخص على الضمان فإنه يلزم بذلك، فالبائع أقدم على أن يضمن الثمن بالمثمن، والمشتري أقدم على أن يضمن المثمن بإزاء الثمن، فهذا ضمان معاوضي. هذا الضمان المعاوضي إن كان صحيحا فيضمن بما ضمنه الشخص المسمى، إن كان فاسدا فإنه يضمن بالمثل. فيقال هنا أن البائع عندما أخذ الثمن إنما أخذه لأجل المعاوضة والبيع الحاصل بينه وبين المشتري، فهو أقدم على أن يضمن الثمن بالمثمن. تفتين أقدم البائع على أن يضمن الثمن بالمثمن، والمشتري ضمن البائع الثمن بإزاء أن يأخذ المثمن، فهناك تضمين. ومع وجود التضمين يقتضي ذلك حصول ملاك الضمان، فيصح للبائع ويصح للمشتري أن يرجع على البائع. والجواب اتضح من البحث السابق من أنه البائع لا يقال قد أقدم على الضمان في المقام، وذلك لأنه ليس المال بماله، وهذا ليس من الضمان المعاوضي، إذ الضمان المعاوضي إنما يحكم يقتضي الضمان إذا كان التضمين والإقدام على أن أضمن ملك الغير بملكي. التفتين والمشتري يضمن الطرف الآخر بل بما يملك، أما التضمين بملك الغير فلا أثر له. وهنا الفضولي أقدم على بيع مال الغير حتى يكون الثمن له، فلم يقدم على الضمان من كيسه. تفتين البائع الفضولي إنما أقدم على بيع مال الغير على تضمين مال الغير بأن يكون العوض له، وهذا ليس من الضمان في شيء حتى يقال بأنه تحقق ملاك الضمان. وقد بينا قبل قليل أن الفرق بين ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده موردها ما لو كان التضمين تضمينا معاوضيا، كل يضمن الآخر فيما يملك، لا معنى لتضمين الآخر في ملك غيره حتى يقال بأن هذا يندرج في ملاك الضمان. قال ومن ذلك يعلم، هذا إشارة إلى الملاك الثاني. قال والأول هذا الثاني، شوف العبارة صفحة 486 أول ما جاء قال توضيح ذلك أن الضمان إما لعموم على اليد إما لإقدام، والأول مخصص. أين الثاني؟ ما في عبارة الثاني هذه. ومن ذلك هذا الثاني، هذا شروع في الثاني. ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني، عبر بالوجه الثاني نعم، للضمان وهو الإقدام على الضمان هنا، ما يجري هنا. ليش؟ لأن البائع الفضولي لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له، يعني البائع الفضولي واضح سلم ملك الغير وأراد أخذ الثمن، فأنا ما ضمن شيء، يقول أنا ما ضمنت شيء من كيسي حتى تطالبني، أنا ضمنت لك من مال الغير، طلب الغير طالبني أنا، واضح أنا ما ضمنت لك من كيسي شيئاً. فإن قلت هذا إشكال يريد أن يثبت ويحاول إثبات أن البائع أقدم على الضمان، وهو أن يقال لا بد أن نقول أن البائع في المقام قد أقدم على الضمان، وذلك بالالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أن البائع قد بنى على أنه مالك للمثمن ولو عدوانا أو اقتراحا، ولولا هذا البناء النفساني رحمك الله لما تأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية كما مر علينا في أي بيع، في بيع الفضولي. لا تتأتى من الفضول العالم بالغصبية القصد المعاوضة الحقيقية إلا إذا فرض في رتبة سابقة أنه بنى على أنه مالك، وما وإلا ما قصد المعاوضة الحقيقية، ومع عدم قصد المعاوضة لا تصح الإجازة، لأن المورد من باب البيع بلا ثمن، ولا يوجد أصلا عنوان البيع تفتين، لأن ما في قصد المعاوضة حتى يقال تنفعه الإجازة، فإن المقوم للبيع قصد المعاوضة. إذن لا بد أن نفترض قصد المعاوضة وهو متوقف كما ذكرنا على البناء النفساني، بناء عدواني على أن المبيع ملك لي، ملك للفضول، وبالتالي قد أقدم على الضمان في طول ذلك، لأن قصد المعاوضة، والمعاوضة الحقيقية من المقولات التضمينية، معاوضة بعد تفتين، قصد المعاوضة، قصد البيع، والبيع عقد ضمان، عقد تضميني بالمسمى في حال الصحة، شنو؟ بالمثل في حال الفساد. فهنا ضمن بل أثمن بالمبيع ولم يأخذ الثمن مجانا، فهو ضامن. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، أن المورد من موارد التضمين المعاوضي الحقيقي، وإن كان هذا متوقف على الحقيقة الإدعائية التي تقتضي أن يكون نزل نفسه منزلة المالك، فهذا مجرد لا يتوهم أن معنى التنزيل والإدعاء أن التضمين ادعائي مجازي، لا، قصد المعاوضة حقيقي أم حقيقي؟ حقيقي. قصد المعاوضة حقيقي، إذن التضمين تضمين حقيقي، وإن كان في طول الحقيقة الإدعائية فإن الفضولي ينزل نفسه منزلة المالك حتى يتأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية، وبالتالي سيكون قد أقدم على الضمان المعاوضي كالبيع المتعارف. ومجرد الالتفات إلى أن الشارع لم يمضي هذا البيع إذ لا أثر شرعا لهذا الادعاء والتنزيل، لا يعني عدم قصد المعاوضة الحقيقية، ومجرد غض النظر عن حكم الشارع لا يؤثر في أنه أقدم على الضمان. تفتين الإقدام على الضمان ما له علاقة بأنه الشارع أمضى المعاملة أو لم يمضي المعاملة كالبيع الفاسد، فهما غضا عن نظر الشارع، البائع والمشتري كلاهما يعلمان بأن هذا مو مالك، غضا النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن وتعاقدا معرضين عن ذلك كشأن المعاملات الفاسدة. ولكن هذا لا يرفع أنه سلطه على وجه التضمين. وبالتالي كيف تقول أنه ما في إقدام على الضمان وأنه لو لا يوجد ضمان معاوضي؟ واضح المحاولة؟ فهذه المحاولة تريد أن تثبت أن الباء أقدم على التضمين الحقيقي، وإلا على كلامكم ما قصد المعاوضة الحقيقية، فالبيع لا تنفعه الإجازة. فإن قلت، والشيخ أطال في العبارة، تسلطه، تسلط من؟ الفضولي، على الثمن بإزاء مال الغير، بإزاء المثمن له مال الغير لبنائه، ولو عدوانا على كونه كون مال الغير ملكا لا فهو مالك للمبيع ادعاء. ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة، وبالتالي ما تصح الإجازة، مع أنكم تقولون لو جاءت الإجازة لصحت، كما تقدم في تصحيح بيع الفضول لون نفسه. هي مقدمة. المقدمة الثانية، وهو إنما سلطه على وجه يضمنه بماله، وإن كان هذا ادعاء ماله الادعاء الادعائي. وقلنا أن التضمين المعاوضي حقيقي، وإن كان هو مبني على الحقيقة الادعائية والتنزيل، بل إلا أن كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن وتعاقدا معرضين عن ذلك كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا، وتضمينه البائع، التضمين حقيقي، شوف العبارة، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ما تضمن شنو؟ حقيقي. إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي. إذا ما تقول تضمين حقيقي، ما في قصد معاوضة حقيقية. إذا ما تقول التضمين أن حقيقة المعاوضة الحقيقية، ما هي التضمين؟ إذا تقول التضمين مجازي، تضمين ادعائي، يعني ما في قصد معاوضة حقيقية، يعني ما تنفع الإجازة. فأنت متورط، لازم تقول التضمين شنو؟ تضمين. وإلا إذا ما تقول التضمين حقيقي تحكي حكاية ما تقبلها، يعني ما تنفع الإجازة، هذا لا تلتزمون به. وإلا لا مانع تقول قصد المعاوضة حقيقي بس التضمين ادعائي، لأن حقيقة المعاوضة أنها تضمين، حقيقة البيع أنه ضمان المبيع بالثمن، وضع تمليك بتمليك الثمن بإزاء الثمن، بتمليك تمليك العين بإزاء عوضين، هذه بإزاء عوضين شنو؟ تضمين حقيقي. البات باء المعاوضة كما قلنا تقتضي الضمان، إلا أن كون المثمن له مالا له ادعاءان، فهو يقول لا تخلطون بين العوضين وبين التضمين. يقول المثمن تنزيل لا متأكد، كون المثمن مالا له باب الحقيقة الادعاء باب التنزيل، كالفضول نزل نفسه منزلة المالك وادعى أن هذا المال له ادعاءان، وفي طول ذلك قصد المعاوضة الحقيقية، فما هو الادعاء المتوقف على قصد المعاوضة الحقيقية؟ كون المثمن مالا له ادعاءان. وأما التضمين تضمين حقيقي، فقد يدفع توهم أنه لا تتوهمون أن هذا الادعاء، يقول ما هو طرف الادعاء كون المثمن مالا له، أما التضمين فهو تضمين حقيقي. حب فهو يعطيك مثال، يقول لو اعتقد، يضرب مثال، يقول لو فرضنا أنه اعتقد المشتري أن البائع، ونظير ذلك نذكر في التقرير، والمنبه على ما ذكرنا بأنه لو فرضنا أن المشتري كان معتقدا أن البائع هو المالك للعين من باب الجهل المركب، فأنشأ المعاوضة وأعطى الثمن وأعطى الثمن للبائع مع أن البائع ليس هو المالك الواقعي، لماذا؟ للمثمن. فعلى كلامكم لابد أن تقولوا بأنه لا يضمن البائع في هذا الفرض لو تلف الثمن. ليش؟ لأنه إنما أخذه البائع بإزاء مال الغير، وهو مال من؟ مال المالك الواقعي، والمفروض أن البائع ليس بمالك، فلم يتحقق التضمين، والمشتري سلطه على مال الغير فلم يتحقق الضمان والتسليط المعاوضي. حيث أنتم ذكرتم لنا أنتم تقولون أن التسليط المعاوضي إنما يقتضي الضمان إذا كان تسليطا على عوض ملكه، فبناء على هاي المقولة تقولوها في هالمرة تحكمون بعدم الضمان، ولا يقول به أحد، فحكمهم بالضمان قيام الارتكاز. فتاوى الفقهاء على أنه يضمن في هذا المورد يكشف على أنه ليس المدار في التضمين على الملك الحقيقي للعوض والمعوض للمعوض. واضح إن شاء الله. قال فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، ظهر يعني في مورد الجهل المركب، كان يعتقد البائع المشتري أن البائع مالكا للعين، ثم تبين له أنه ملك للغير، فالبائع لا يملكه حقيقة، فعلى كلامكم التضمين حقيقي لو ادعائي. إذا كان التضمين ادعائي، التضمين ما في تضمين حقيقي، إذن ما يضمن، مع أنهم يلتزمون بالضمان. ليش يلتزمون بالضمان؟ لأن التضمين حقيقي. ليش التضمين حقيقي؟ مع أن الفضولي يعلم أنه ليس بمالك وأنه غاصب. واضح الفكرة؟ لأنه نزل نفسه منزلة المالك فقصد المعاوضة الحقيقية، ولا فرق أن المشتري كان يعلم أو كان معتقد جهلا. واضح؟ مثالنا أن أن المشتري يعلم بالفضولية، هذا المثال الفضولي لا يعلم بالفضول، بس هذا ما له أثر. النقطة الرئيسية ما هي؟ من جهة البائع الفضولي، شيخنا البائع الفضولي لا يملك، وهو مرتبط أنه لا يملك، نزل نفسه منزلة المالك، هل هذا تضمين حقيقي أو متضمين حقيقي؟ إن قلتم تضمين حقيقي ففي الصورتين، إن لم تقولوا تضمين حقيقي ففي الصورتين. فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا، مع أنه في الواقع إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء له المثمن الذي هو مال الغير. فكما أن التضمين هنا حقيقي، وكون المثمن مالا للفضول اعتقادي لا يقدح تخلفه في التضمين. واضح؟ فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن، ملك مثمن من؟ ملك البائع المثمن عدوانا، لا يقدح في أنه ضمنه حقيقا بماله. واضح إن شاء الله العبارات. أجاب المصنف قدس سره عن ذلك بأننا لابد أن نرجع إلى تحليل حقيقة الضمان حتى نرى أن مقولة الضمان تتحقق في المقام أو لا. فنقول الضمان هو عبارة عن كون الخسارة من كيس وملك الضامن. فمتى ما فرض أنه الخسارة من كيس المالك من كيس الضامن تحقق الضمان. وإذا رجعنا إلى البحث وقلنا أن البائع لو صرح أزمن هذا لو صرح وقال أنا ضامن هذا الثمن بملك غيري الذي هو زيد المالك للمثمن، فهل يقال أنه ضمن وأقدم على الضمان أو لا؟ واضح؟ لو فرضنا أن البائع الفضولي في مسألتنا صرح وقال أنا أضمن لك أيها المشتري هذا الثمن بملك غيري، فهل تتحقق مقولة الضمان أو لا؟ قطعا لا تتحقق، لأننا ذكرنا أن حقيقة الضمان هو كون الخسارة من ملك الضامن، والمفروض أن الخسارة هنا والمثمن الذي بذل بإزاء الثمن من ملك غيره من ملك غير البائع الفضولي، بل هو من ملك المالك الواقعي. فلا يقال أنه البائع ضامن لأنه لم يخسر شيء من كيسه، فلم يقدم البائع على الخسارة من كيسه. متفتين؟ ومع عدم الإقدام على كون الخسارة من كيسه فلا يعقل الضمان الحقيقي، ومجرد البناء النفسي على أنه مالك إنما يصحح قصد المعاوضة بين المالكين، مو بينه وبين المشتري. ملتفتين؟ إنما البناء النفساني محقق لعنوان قصد المعاوضة التمليك عين بعوض، هذا التملك يقع قهرا بين المالكين كما بحثنا مفصلا في كتاب البيع، هل هناك أثر لقصده لو يقع محقيقة المعاوضة بين المالكين؟ المعاوضة الحقيقية حقيقة تقع بين المالكين. إذن مجرد البناء النفسي على أنه مالك إنما يصحح قصد المعاوضة، ولكنه لا يصحح عنوان الضمان. نعم. بلي. التطبيق لغوون. نعم. قصد التمليك، لأن هذا يصحح أنه أن يملك العوض بإزاء مالك المعاوض، طبقه على نفس التطبيق لغوون. يأتي بعند الإشكال الذي ذكره التنظير الذي ذكره في آخر المطلع ندفعه بعد ذلك. قلت الضمان كون الشيء، دقق في العبارات وين يجاوب الشيخ الضمان، خلنا نروح رجع شيء، خلنا نحلل حقيقة الضمان لكي نرى أن مقولة الضمان تنطبق في المقام أو لا. الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه، وإذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن واقعا فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك، لأنه لم تحصل الخسارة من الفضول، ما ضمن شيء من كيسه. وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء مع عدم كون البائع أهلا للتمليك والتملك إنه مالك في لذلك في الواقع. وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين من شيخنا؟ بين المالكين الواقعيين. شوف العبارة، قصد تمليك قناة أن يقول الملكية حيثية تقييد، حيثية تعليلية. أنا الفضولي قصدت التمليك بين المالكين، طبقته عدوانا، طبقته اقتراحا على نفسي، التطبيق لا أثر له. فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين، والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما إلى المالكين، لأن من الخاسر؟ لو كان في تضمين من هو الخاسر؟ المالكين. والمفروض هنا المالك ما أقدم على الضمان، المالك الواقعي للآن أقدم على الضمان؟ لا. فما بينهما الضمان الواقعي ما أقدم على الضمان، فما في قدم في الضمان. ولذا الشهد على ذلك، وإذا لو تحققت الإجازة ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة، فهو الذي يخرج من كيسه يدخل فيه من كيسه. فهذا منبه على أن ما فيه مقولة التضمين وهو بين المالكين ما تحققت في المقام. واضح الفكرة إن شاء الله؟ ما فيه ما هو مصداق لمقولة التضمين في المقام ما تحقق، لأنه ما أقدم المالك الواقعي على الضمان قبل الإجازة، ما أقدم على الضمان، وما أقدم على الضمان هذا ليس من مقولة الضمان في شيء. فليس موردنا مصداق لأي مقولة؟ لمقولة الضمان. ما بينهما الضمان المعاوضي، مورد المعاوضة الحقيقي بين المالكين، وهما لم يقدما على ذلك. والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في مقامنا، لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن، لأن البائع لم يضمن الثمن بملكه وإنما بملك الغير. واضح إن شاء الله العبارة. وأما مناقشة قياس المطلب على مسألة الاعتقاد، واضح يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.